مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل شرح القواعد الفقهية الكبرى الكلية، وما زال الكلام موصولا حول قاعدة الأمور بمقاصدها، ومن فروعها هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها، هل العبرة بصيغ العقود أو معانيها. اكتب عندك القصود في العقود معتبرة. كتبتها؟ ها؟ طيب، معنى هذه القاعدة إذا تم عقد بين شخصين فإنه لا ينظر إلى الألفاظ التي يستعملها العاقدان، فقط. جماعة بقى اللي بتجروا وبيبيع ويشتري ياخد باله من القاعدة دي كويس، بل لا بد من النظر إلى مقاصدهم الحقيقية. أعيد تاني، إذا تم عقد بين شخصين فإنه لا ينظر إلى الألفاظ التي يستعملها العاقدان فقط. يعني كن أنك تنظر إلى صيغة الألفاظ فقط دون القصد ده قصور منك، واخد بالك؟ وإلا لما حرم العلماء بيع العينة والتورق؟ ما هو ده كله من القصد وليس باللفظ. اللفظ أنا ببيع لك الهاتف ده خلاص، أنا اشتريته من محمد واشتريته نسيئة وأنهينا كل الأوراق وانقضى مجلس البيع. قلت له محمد اشتري منه، اشترى. كيف يكون تحريم والبيع واضح؟ صفات البيع، شروط البيع السبعة موجودة، وتقول بالتحريم هنا بالنظر إلى القصد. واخدين بالكم يا أخواننا؟ يبقى إذا تم عقد بين شخصين فإنه لا ينظر إلى الألفاظ التي يستعملها العاقدان فقط، بل لا بد من النظر إلى مقاصدهم الحقيقية من الكلام التي يلفظ به حين العقد، طيب، قال ابن القيم في إعلام الموقعين: والكلام إذا لم يرد به قائله معناه. تقاعدة مهمة جدا. والكلام إذا لم يرد به قائله معناه، إما لعدم قصده به أو عدم علمه به، إما من الأول خالص، ده أنا هسمعها من أخين بعد ما مليه. الكلام ده كلام ابن القيم في إعلام الموقعين، وإعلام الموقعين ده يا أخوانا من كتب الأصول الماتعة بس متين، يقع في 5 مجلدات، يحتاج إلى شيوخ وإلى رجال. والكلام إذا لم يرد به قائله معناه، إما لعدم قصده به أو عدم علمه به أو أنه أراد به غير معناه، لم يلزمه ما لم يرده بكلامه، أعيد قبل أن أسمع من بعضكم: والكلام إذا لم يرد به قائله معناه. يعني أنا بتكلم بكلام ولكن ما أردت معناه. طيب ما أردت معناه ليه؟ 3 احتمالات: إما لعدم قصدي أنا ما أقصدش، وإما لعدم علمه به لا أعلم معنى هذا الكلام، وإما أنه أراد به غير معنى لم يلزمه ما لم يرده بكلامه. واضح يا شيخ؟ أسمع منك يا شيخ، أقرأها بعد إذنك. عشان اكتب عندك دليل هذه القاعدة. نعم انتهى كلام ابن القيم، اللي جاي ده بقى كلام تاني. دليل هذه القاعدة ما ثبت عند مسلم والبخاري في قصة الرجل الذي انفلتت منه راحلته وهو في فلاة وعليها طعامه وشراب فأيس منها فجلس ينتظر الموت فبينما هو على تلك الحال إذا بها قائمة فأخذ بخطامها إيه معنى خطامها يا شيخ محسن؟ معنى خطامها إيه؟ من الجمال هنا بقى. لا، الخطام هو حبل يوضع في أنف البعير وهو ما يعادل الخزام. فأخذ بإيه؟ بخطامه. عشان كده تلاقي الجمل مثلا ارتفاعه 2 متر وعيل عنده سنتين بيسحبه ماشي، واخد بالك؟ فأخذ بخطامه. لا، غير الأقل. الأقل هو بتاع الرجلين، لما يجي ننخخه نكتفهم رجلين يسمى العقال، معايا؟ عشان كده أقول لك إيه، فقام فكأنما نشط من عقال وما به قلب. وصلنا لحد فين؟ فأخذ بخطامه وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، أول السطر. القاعدة عاوزة مذاكرة يا رجالة، القاعدة تحتاج إلى مذاكرة زي أي علم بنتعلمه. أول السطر: الفرق بين قصد اللفظ وهو عالم به، ولم يرد حكمه، وبين من لم يقصد اللفظ ولم يعلم معناه. الفرق بين قصد اللفظ وهو عالم به، عالم يعني هو يقصد اللفظ وعالم به، وهذا اللفظ له حكم ولكن المتلفظ لم يرد الحكم، وضحت؟ وبين من لم يقصد اللفظ ولم يعلم معناه، يعني هو قصد اللفظ لم يقصده، ده واحد. تاني وبين قصد اللفظ ولكن مش عارف معناه، واخد بالك؟ اخر فضل اكتب عندك امثلة على ذلك، ان يقصد الحكم المترتب على اللفظ ولكنه لم يتلفظ به، أن يقصد الحكم المترتب على الإيه؟ اللفظ، ولكن لم يتلفظ به. لا، لم يتلفظ باللفظ، ما هو أصل الحكم مبني على ألفاظ، معايا؟ يعني مثلا أنا بقول إيه، أنا عندي سيارة وبقول لأخي أبي مالك بعتك السيارة، يبقى ده لفظ له حكم تترتب عليه إيه؟ أثر. طيب الأثار المترتبة على البيع، انتقال الملكية والكلام ده كله، متى تتحقق؟ إمتى؟ ها؟ لما تلفظ. واضح يا مشايخ؟ لما تلفظ باللفظ يبقى حكم يجي. أما الحكم يأتي بدون لفظ هذا ليس له وجود. معايا يا أخي الفضل؟ يبقى كتبنا إيه قلنا؟ كتبت إيه يا شيخ؟ ملين يا وائل؟ اكتب عندك مثال ذلك، كأن يطلق امرأته في نفسه ولم يتلفظ، يعني هي مزهقة وخايف يتكلم، كل ساعتين يطلقها في نفسه. واخد بالك معايا مشايخ؟ اه. يبقى اول حاجة يا اخوانا ان يقصد الحكم ايه؟ المترتب على اللفظ، ولكن ايه؟ لم يتلفظ به، تكلمش. اكتب عندك ففي هذه الحالة لا يترتب الحكم، لا يترتب الحكم. واضح يا مشايخ؟ واضح يا رجالة؟ طيب. بغض النظر بقى حديث نفس او هاجس او خاطر، اللفظ ماله ما ايه؟ ما خرجش على لساني. كأن امليت عليكم في هذا المسجد من فترة مسألة الشك، فاكرينها؟ الشك في العبادة أثناء العبادة وبعد العبادة، والشك من إنسان سوي ومن إنسان غير سوي، صح؟ فيه يا أخوانا، ودي برضو رجائي، في مسائل الطلاق والنكاح لا تتعجل في الفتوى إذا استفتاك أحد، وبالذات في النكاح والطلاق، أصلا ممكن تغلط تبيح له الزنا، وممكن تخطأ تحرم عليه المرأة الحلال، يعني الموضوع مش سهل. بعض الناس يا اخوانا، ودي موجود بكثر الله يعافيكم، عنده وسواس، كن بقى وسواس قهري ملاش دعوه بديت، الوسواس هذا دايما يحفزه ان يطلق امرأته حتى يتلفظ، وبعد ان يتلفظ يقول له طلقت امرأتك. تجد الإنسان يعيش في تعب ونكد لا يعلمه إلا الله. فالنوعية اللي زي ديت إن عرضت عليك ابتعد، وكله إلى عالم، وإياك أن تتصرع وتقول هو يقصد اللفظ وتكلم به، ده إنسان غير سوي. واضح يا مشايخ؟ يبقى هو يقصد الحكم المترتب على اللفظ، ولكنه ايه؟ ها؟ لم يتلفظ به. بمناسبة هذا النوع، لأنهم عندنا أربع أنواع، ما يقع في بلاد مصر بكثرة، بعض الرجال يطلق امرأته على الورق لحاجة دنيوية، إما أن يعفي ابنه من الخدمة العسكرية، الواد يروح يقول له ده أمي متطلق وأنا اللي بأكله، خد معفاة وروح، وإما أن يكون لها معاش من أبيها وانقطع المعاش بنكاحها فأرادت أن تسترد المعاش بطلاقه، كويس؟ وده موجود بكثرة، فيبدأ يطلق على الإيه؟ على الورق. الناحية القانونية عشان برضو تكونوا فاهمين، إن المأذون ما ينبغي أن يأمر المطلق بالتوقيع إلا بعد أن يتلفظ ويقول بالنص كده امرأتي فلانة بنت فلان يذكر اسمها رباعيا طالق مني، ويبدأ يوقع. ده الناحية مش القانونية، الشرعية. طيب هب أن هذا المتخصص يعني غفل لحظ دنيوي، وقال له بقى انا هدمك خدمه، هطلع لك اسم الطلاق وانت تعتبر ما طلقتش، ازاي؟ ما تتكلمش. لا يا مشايخ، في هذه الحاله يقع الطلاق ويعتد به وتحسب من طلاقه، كويس؟ طب الامر الاخر بقى اللي هو المعاش اللي خدته من اكل الحرام، واخد بالك؟ طب والود طلع من الجيش وخلف الولي الامر، ولا يجوز. طيب يرد ازاي في الحالة دي؟ او فتواك تكون فيها حزم، الطراخ ما ينفعش، اراد ان ما هو اصلا هو ما طلعهاش من البيت، ده هي قاعدة في البيت زي ما هي. يبقى في هذه الحالة لكي يرد نكاحها اليه انت كمفتي تلزمه عند المأذون، لازم عند المأذون. أما التلاعب الذي نراه يا أخوانا ما ينفعش أبدا، يساعد بعضنا بعضا على أكل أموال الناس بالباطل. وعشان كده العلماء قالوا إن الغلول محرم كما ذكرنا، ويدخل في الغلول هدايا العمال والموظفين واستحلال المال العام والرشوة والسمسرة بدون علم البائع والمشتري، ده كله من الغلول ومحرم ويجوز. يبقى لما يستفتيك كن حازما في مثل هذه الأمور. يبقى الحالة الأولى يا أخوانا إيه؟ أن يقصد الإيه؟ الحكم المترتب على اللفظ ولكن إيه؟ لم يتلفظ به. حكمه إيه؟ ها؟ الحكم كان يطلق امرأته في نفسه مالها لا ترتب عليه. ليه؟ لأنه ما تلفظ بالإيه؟ بالكلام. واضح يا مشايخ؟ أكمل يا رجالة؟ قول يا محسن.
طب لو طلقها بس ليس على يد المأذون خلاها معاك
البيت، قال لك معاك البيت بس عشان طلقها وما رجحهاش؟
لا وموجوده معاك البيت
ما هو ما رجحهاش. اه يبقى تخيل بقى خلوه بامراه اجنبي ولا يجوز. وطبعا كل ان هو يطلقها ويرجحها وما يرجحهاش وقاعده معاه في البيت، كون ان يامنا على انفسهما من الوقوع في الفاحشه ده ضرب من المستحيل، فلا يجوز مطلقا أبدا. فضل يا شيخ. الموسوس يا أخوانا لا يعتد بتلاقيه إلا إذا كان عند المأذون وختم ومضى وطلع اسم الجواز بالكمبيوتر، طلق بالكمبيوتر معايا مشايخ. ليه؟ لأن هذا عنده إيه؟ عدم انضباط، فلا بد أن يغلب على الظن. فاكرين قصة أبو الوفاء علي بن عقيل لما واحد راح له قال له يا إمام كلما أردت زوجتي فيما أحل الله أتاني وسواس أنك طلقتها، فابتعد عنها وطبعا عايش في ضنك وتعبان. فالإمام قال له روح واقترب من زوجك فإذا أتاك الوسواس فأتني على عجل. قال له حاضر. فلسه بيهم بمرأته الوسواس جاهز طلقتها، لبس هدومه ورجع جري على الشيخ. قال له يا سيدنا من 5 دقائق بالضبط حصل كتو كتو كتو. فقال له الشيخ ألم تطلقها؟ قال والله ما طلقتها. قال اذهب يا رجل فإذا أتاك الوسواس فاحلف له كما حلفت لي وقت امرأتك. معايا يا أخوانا كده؟ فدايما الأمور الوسواس الشخص المريض ده له اعتبارات معينة في شريعة الإسلام، أرجو ألا تتعجلوا، والفتوى خطورتها بمكان. ولذلك الحديث الصحيح من سأل فأفتي بغير علم فإثمه على من أفتى. يعني واحد قالك يستفتيك في امرأته وانت قلت له خلاص بانت منك بينونة كبرى، او قلت له يا رجل روح الطلاق الشاف وما بيقعش، لازم المأذون ولازم حتى كمان وسيلة الطلاق بالكمبيوتر العادية ما تنفعش، وأفتيته بذلك راح عاش معها في الحرام، هو عايش مبسوط وبيخلف عيال وانت الاثم عليه. تخيل بقى تتحمل رجل زنى بامرأة لمدة مثلا 20-30 سنة، تخيل دي. طب انا ليه يا اخي احسن واكثر من قولك لا ادري، اسأل غيري. اخوانا رجائي رجائي وكفى تلعبا بدين الله عز وجل. نكمل يا مشايخ. فضل. خلاص امرأة أجنبية عايشة في مكان لوحدها مش في حاجة ليس في شيء. فضل آخر. نعم فين؟ لا بص يا شيخ إبراهيم يا مشايخ أرجو أن تفرقوا بين قضايا الأعيان وبين ما سطره الفقهاء. الفقهاء قسموا الطلاق باعتبار الألفاظ إلى قسمين، طلاق صريح وطلاق كناية. صريح يعني قال لك ثلاث ألفاظ: أنت طالق، فارقتك، صرحتك، اللي هي جت في القرآن. فإذا جاء اللفظ من الرجل وصادف محلا والرجل أهلا وقع الطلاق، ده اسمه طلاق الايه؟ الصريح. طلاق الكناية بيبقى لفظ يحتمل الطلاق وعدمه، فهنا الطلاق يقف على سؤال اللافظ. لما قلت لها روح عند أبوك ما تلزمنيش، أمرك بيدك، قصدت إيه؟ فإن قصد الطلاق يقع، وإن لم يقصد لا يقع. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج بامرأة ودخل عليها فقالت: أعوذ بالله منك، قال: لقد عثت بمعاذ، الحقي بأهلك. وكان طلاقا. وكعب بن مالك قال لامرأته إيه؟ الحقي بأهلك، ولم يكن طلاقا. يبقى اللفظ واحد ولكن في محلين صرف إلى طلاق وصرف ولم يصرف إلى طلاق. معايا أخوانا كده؟ العلماء قالوا في طلاق الكتابة، طلاق الكتابة يعني إيه؟ أن يكتب لامرأته رسالة ويقول: أنت طالق، واخد بالك؟ أو وهو بيكتب قال إيه؟ أنت طالق. ده غير المأذون اللي أنا بقول عليه، دي غير دي خالص. وإذا ألحقت طلاق المأذون بطلاق الكتابة وأرجأته أو علقته على نية الزوج، أنت كده غلطان. ده غير دي يا مشايخ، رجائي أن تفطنوا لهذه الأمور. اكتب. يبقى أول حاجة يا مشايخ أن يقصد الإيه؟ الحكم الشرعي المترتب على اللفظ ولكنه إيه؟ لم يتلفظ به. ألا النوع الثاني ألا يقصد اللفظ ولا حكمه. ألا يقصد اللفظ ولا حكمه. ركزوا معايا يا مشايخ، ألا يقصد اللفظ ولا حكمه. يبقى اللفظ خرج منه ولم يخرج؟ ها؟ خرج، لكن ما قصد اللفظ ولا حكمه. اكتب عندك: لا يترتب عليه حكمه. مثاله، مثاله أن يتكلم النائم ويطلق امرأته ويتلفظ وهو نائم. النائم. وألحق العلماء به، وألحق العلماء به على قول السكران. وهو نائم، واحد زي ما قلت لكم قبل كده مراته تعباه، فمن من شدة التعب بقى بيحلم بطلاقه وهو نايم، عمال يقول انت طالق لحد ما قطع النفس وهو نايم. خلاص، هذا لا يعول عليه مطلقا، مع لانه لا يقصد اللفظ ولا يقصد ايه حكمه، نايم. وبعض العلماء الحق به طلاق السكران على قول، لان طلاق السكران مختلف فيه هل يقع ام لا يقع، وليس محل بسط المساله. واضح يا مشايخ؟ يبقى هنا الحكم لا يترتب عليه الحكم. واضح يا رجاله؟ الحاله الثالثه
البنك.
اتفضل. نعم،
بنك مخدر،
التخدير. نعم، ما احنا عندنا اكرمك الله اللي هو بيسموها من عوارض الاهليه ذهاب العقل، ومن وذهاب العقل العلماء قسموا القسمين: عارض مكتسب وعارض سماوي. عارض مكتسب أي بفعل الشخص، سواء فعله بنفسه أو فعله به غيره كسكران أو في التخدير كما تفضلت. عارض سماوي من الله سبحانه وتعالى ابتلاه بفقدان عقله، ده له أحكام وده له أحكام. معايا مشايخ؟ أيوة عبد الرحمن.
واحد
جاي عشان تاخد بالك بعد شويه. لا اتفضل يا شيخ. نعم يعني اخونا بيتكلم عما استحدثه الناس لتمزيق المجتمع اللي هو تقليد الاصوات. فواحد خد هاتف الزوجه واتصل بها وقلل صوتك وقال لها انت طالق على جميع المذاهب الاربع، واخد بالك؟ طيب في هذه الحاله يرجع الى الزوج، واخد بالك؟ ويسال طلقت لا ما طلقتش، انا سمعت صوتك. اصبح هنا احتماليه ان الصوت مقلل. اكتب عندك الحلقه ايه يا مشايخ؟ الثالثه. ركزوا بقى، ان يقصد اللفظ ويعلم معناه ومقتضاه ولا يقصد الحكم. يقصد اللفظ ويعلم معناه ومقتضاه ولا يقصد الحكم. حكمه يترتب عليه أثره، مثاله طلاق الهازل. حكمه يترتب عليه أثره، مثاله طلاق الهازل. يبقى هو يقصد اللفظ بدليل يتكلم به ويعلم معناه. عارف الواحد لو قال لمراته أنت طلق إيه اللي بيحصل؟ ومقتضى المترتب عليه، ولكنه لم يقصد إيقاع الإيه؟ الطلاق، ملوش عبرة، يقع به الطلاق زي طلاق مين؟ الهازل. اكتب عندك دليل ذلك، دليل ذلك ما رواه الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والعتق. وفي رواية والرجعة بدلا من العتق. الطلاق والنكاح والعتق، وفي رواية الرجعة بدلا من العتق. الحالة الرابعة الرجعة، يعني طلق مراته وبعد أن وقع الطلاق رجعها، ولكن كان هازل بلغة العامة بيهزر، يعني تعتبر امرأته. نعم ها؟ نعم النكاح رجل مع رجل آخر والشهود قاعدين، فقال لهم يا أخوانا اشهدوا أنني زوجت ابنتي فلانة لفلان، وهو قاعد قال له عم شرفني قبلت منك، خلاص انت فضل يا شيخ. لا لا يعتد. بصوا يا مشايخ، النكاح له شروط وأركان لا تترتب عليه آثار إلا إذا استوفت الشروط وتحققت الأركان. فمن أركانه الزوج والزوجة ووكيلها والصداق والشهود. وأصبح الزوج له شروط خاصة ووكيل الزوجة له شروط خاصة والزوجة لها شروط خاصة، واخد بالك؟ فالعلماء قالوا في الزوجة أن تقوى على الوطء غالبا وإن لم تكن حائضة، واخد بالك؟ يعني ممكن تتجوز وهي لم تبلغ المحيط، جسمها يعني كبير وتقوى على الوطء. طيب دون ذلك لا ينعقد. أيضا ولي الزوجة لابد أن يكون أهلا للولاية، واشترط العلماء من ضوابط الأهلية أن يكون مسلما، واخد بالك؟ هب ان اباها مثلا بيسب الدين او لا يصلي او غير مسلم وهو عاوز يتجوز الست دي، خلاص وليته لا تنعقد، فلو زوج ها العقد النكاح، هب ما في الشهود. لا اما كلمه بقى ان شاء الله لما نكبر هنجوز الواد للبنت، هذا كلام يعني وعد فقط، اما ترتب عليه اثار لا ترتب عليه اثار. نعم يا ولدي. يعني أخونا بيسأل وهيأتي إن شاء الله في الكتاب بإذن الله فقه الطلاق والنكاح بالتفصيل، ولكن على كل إن هو قال لمرأتي إن فعلت كذا تكوني طالق أو إن لم تفعلي كذا تكوني طالق، ده مسألة مشهورة جدا، وهي تعليق طلاق الزوجة على فعل شيء أو ترك شيء، اللي العلماء بيسموه الطلاق المعلق. فالمعتمد وبه الفتوى من لجنة الإفتاء ببلاد الحجاز أن الطلاق المعلق يرجع فيه إلى نية من علقه، هو علق الطلاق على فعل كذا، يقصد فعلا أن يطلق أم يقصد أن يحملها على الفعل أو يهددها من الفعل؟ وطبعا التهديد هو ده المتعارف عليه، يعني بعد عنك عنده شيء من الضعف شوية ومش قادر عليه، فقال لك هددها بالطلاق لعلها ايه تنزجر. عشان كده الفتوى دايما لو جاءك رجل وسألك قلت له ان فعلت كذا تكوني كذا، قل له ماذا تقصد؟ الغالب يقول لك مانيش فاكر.
ممكن يحتار،
يحتار ازاي؟ ما هو قال كده مفلس، ومالش كده لما فلس. الشاهد يا مشايخ إن أشكل عليه الأمر ولم يذكر لك نيته طلاق أو الحمل على فعل شيء أو ترك، الأصل التهديد فلا يقع به طلاق وعليه كفارة يمين. اكتب يا مشايخ يلا. ها؟ الرابعة خلاص قلنا إيه؟ أن يقصد اللفظ والحكم معا. اي نعم نعم يا حسن. اعد علي ثاني. افش السر الاثنين. ما هو الحاكم بيقول لك ايه يا شيخ حسام؟ الحاكم بيقول ايه؟ اذا ضاق صدرك بسرك فلا تلومن من افشى سرك. اتفهمت؟ اقولها تاني. انا عندي سر صدري ما استحملوش، قلت الواد سالم ما بيبقش في قفول واخد بالك، فكلم نهار ما لومه انا غلطان. اذا ضاق صدرك بسرك فلا تلومن من افشى سرك، قول حكيم وقول سديد. معايا مشايخ؟ القول الرابع يلا، ان يقصد الايه؟ اللفظ والحكم معا. اكتب عندك يقع الحكم وتترتب عليه اثاره. مثال ذلك طلاق العاقل، طلاق العاقل باللفظ العاقل باللفظ الصريح، كأن يقول أنت طالق أو صرحتك أو فارقتك. بالمناسبة يا مشايخ، بعض المتحذلقين في الفقه يبدأ يأتي بحضلقة ما يجرؤ إبليس عليه، ودي سمعتها من كثيرين للأسف. واحد راح للشيخ قال له يا سيدنا أنا قلت لمراتي أنت طالق، قال له يا ابني ما يقع طلاق أبدا، طالق بالهمزة ملهاش معنى في لغة العرب. واخدين بالكم يا مشايخ؟ هنا بقى العادة محكمة معايا، والمعروف عرفا كالإيه؟ كالمشروط شرطا. اكتب عندك وعليه، وعليه فالألفاظ إذا كانت تنص على شيء والبواعث والمقاصد والنيات تنص على شيء آخر فنطرح اللفظ ونعمل بالمقصد. ده أهم شيء في القاعدة. وعليه فالألفاظ إذا كانت تنص على شيء والبواعث والمقاصد والنيات تنص على شيء آخر فنطرح اللفظ ونعمل بالمقصد. ما احنا بنشرح القاعدة، هو ده نفس الكلام واخد بالك، ولكن الأمثلة جاية كتير هتوضح. وديت قلت لك من أخطر القواعد وبالذات في مسألة العقود، وعشان كده أرجو من إخواننا أصحاب الأعمال الكبيرة عند التعامل مع البنوك يلاحظ دي كويس، ولا تنخدع بأن البنك له لجنة دينية. لا طعنا في أحد حاشا وكلا، ولكن لجنة دينية ما هي من البشر، لو من الملائكة أو معصومة ادينا خبر، لأن فعلا أطلعني الكثير على بعض المعاملات ألف باء محرمة، يعني ما تشكلش ولا تحتاج إلى طالب علم، ده من أبجديات الدين. كل هذا بيرجع لفين؟ لمسألة القصود في العقود معتبرة. يبقى أنا عندي اللفظ ينص على شيء، وعند القصد والباعث والنية ينص على شيء آخر غير الذي نص عليه اللفظ. الحالة دي اللفظ ملوش اعتبار، بطرحه وأعول على الإيه؟ على المقصد. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك. ووجه ذلك، وجه ذلك أن المقاصد هي الأصل، والألفاظ معبرة عن هذه المقاصد. وركزوا خلنا في الكلام ده، الله يبارك فيكم. ووجه ذلك أن المقاصد هي الأصل، والألفاظ معبرة عن هذه المقاصد، فإذا اختلف المقصد مع اللفظ قدمنا المقصد ولا عبرة باللفظ. أعيد تاني. ووجه ذلك أن المقاصد هي الأصل، والألفاظ معبرة عن هذه المقاصد، فإذا اختلف المقصد مع اللفظ قدمنا المقصد ولا عبرة باللفظ. واضحه؟ يبقى الراجل دلوقتي عاوز سيولة مالية، عاوز ايه؟ سيولة، عاوز فلوس. فقام رايح شاري السيارة بمئتين ألف تقسيطا آجل من المعرض الفلاني، وراح عند التاجر الفلاني قال له يا عم اشتري السيارة ديت مني فوري، لسه معلقتش نمر. يبقى هنا المقصد بيع وشراء ولا المقصد أموال؟ يبقى ما شغلش بالي بقى وابدأ أقول لا ده هنا عقد بيع وعقد بيع والعلماء اختلفوا، كده خطأ منك. علشان كده يا مشايخ، ودي نصيحة خدها من أخيكم، لا يستقيم رجل في الفتوى إلا إذا درس الأصول كما ينبغي، أصول الفقه بالذات والقواعد، يدرس الأصول والقواعد كما ينبغي تجد كلامه مستقيم. أما مجرد أن يقف على الأحكام وبعض المسائل دون دراسة أصلية، ده تجد دايما كلامه ناقص مش فاهم. اكتب عندك. وظاهر اللفظ لا يتبع إلا إذا تبين أن معناه ومقصده هو المراد شرعا. إلا إذا تبين أن معناه ومقصده هو المراد شرعا. كتبت ما اللي سمعني كده؟ أنت كده أخطأت. ما اللي يا هربتي كده؟ عرفت عرضتك فين؟ فين؟ عرضتك فين يا ولد؟ أحسن كده ركز. يبقى ظاهر اللفظ لا يتبع إلا إذا تبين لنا أن معناه ومقصده هو المراد شرعا. قضية خطيرة جدا. أول شيء لازم نعرف إيه معنى كلمة ظاهر اللفظ. يبقى أنا ظاهر اللفظ ده ما خدش به إلا بشرط إن يكون معناه هو المراد شرعا. طب إيه معنى كلمة ظاهر اللفظ؟ ركزوا يا مشايخ. ظاهر اللفظ هو المعنى المتبادر إلى الذهن بمجرد سماع الكلام. حاضر اكتب اكتب عندك. والمراد بظاهر اللفظ قاعدة كنت يعني عقد النية خلصها ولكن يبدو مش هنلحق. ظاهر اللفظ معناه هو المعنى المتبادر إلى الذهن بمجرد سماع الكلام. ده اسمه ايه مشايخ؟ ها اسمه ايه الكلام ده؟ ظاهر اللفظ. لان احنا قلنا قبل ذلك ان احنا عندنا خليك معي عبد الرحمن عندنا اللغة العربية عبارة عن الفاظ. واخد بالك الالفاظ ديت لها معاني. ولا يوجد في لغة العرب لفظ ليس له معنى. الكلام ده مش موجود عندنا خالص، لا في القرآن ولا في لغة العرب. ولا يشكل عليك الحروف في المقطعة في أوائل السور ديت مش ألفاظ. ألف لام ميم ده مش لفظ، ده حروف. طاسيم ميم ده حروف. فالحروف ملهاش معاني مستقلة، ولكن الحرف يدل على معنى. أما له معنى مستقل لا ملوش. معايا يا شيخ؟ يبقى أنا عندي كل ألفاظ العربية لها معان معينة. معاني الألفاظ دي تعرفناها منين؟ من العيشة اللي احنا عايشينها. أنا عارف أعرف ده كوب مثلا، وديت مثلا شواف أو نظار أو عيون صناعية، وهذا قلم معروف. يبقى ألفاظ لها إيه؟ لها معان. ولكن العلماء وجدوا إيه؟ إن ألفاظ العربية كان ده مليته قبل كده بعيده تاني بسرعة. باعتبار ما دلت عليه من معان وجدوا ان لفظ له معنى واحد بس مفيش غيره. نفتح قاموس العربية نلاقي كلمة مثلا بقرة معناها ملهاش غير معنى واحد. والعلماء قالوا ايه؟ اللفظ الذي ليس له الا معنى واحد فقط هنسميه نص. سميه ايه؟ نص. واضح يا رجاله؟ يبقى بناء على ذلك تعريف النص ايه؟
نص.
اه
اللفظ الذي ليس له الا معنى واحد.
احسنت. هو اللفظ الذي ليس له الا معنى واحد في لغه العرب ده بنسميه نص. حكمه وجوب العمل به. طيب متى اترك العمل بالنص ان كان منسوخ؟ يبقى لما نسمع قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. خلصنا. نصف ده اسمه نص. ومن هنا تجد بقى علماء الأصول يقولوا ايه؟ لا قياس مع النص. ايه معنى النص يا محمد؟ احسنت. لفظ ليس له الا معنى واحد فقط. واضح يا مشايخ؟ وتركوا منها. عايزين نفرق يا رجالة بين النص عند الأصوليين والنص عند الفقهاء. النص عند الأصوليين هو اللفظ الذي ليس له الا معنى. طب النص عند الفقهاء يا احمد ركز يا ولد. ايوه عند الفقهاء الدليل الشرعي. ركز. يقول لك ايه مثلا؟ يقول لك الشافعي المسألة فيها نص يبقى دليل. بعد كده انظر في الدليل بقى هل الدلالة محتملة او غير محتملة، دي قضية اخرى. اما النص عند الاصوليين اللي هو اللفظ ليس له الا معنى ايه واحد فقط. واضح يا رجالة كده؟ يبقى النص اللي هو له معنى ومعنى واحد بس، والمعنى ده متبادر إلى الإيه؟ إلى الذهن، بمجرد أسمع اللفظ أتخيل. ومن أجل هذا إن لم تعرف معنى اللفظ وسمعته لازم تسأل، صح؟ لازم تسأل غصب عنك. سمعت لفظ معين كده أول مرة تسمع، إيه معنى مثلا الحوت مثلا، إيه معنى كذا، واخد بالك؟ فلازم تسأل لأنك لم تعرف إيه معناه. وعلشان كده لو أنت تراقب أولادك في الصغر تجد الأمر ده واضح. الولد قاعد عمال يسمع وعنده سنتين بيسمع، ويبدأ يسمع وبيلحظ، وبعد كده تلاقي الولد عمال يكرر الكلام وعارف المعنى وأنت ما تجدري عن حاجة. تلاقي الولد عمال يجيب ألفاظ مش كويسة خالص، يا الولد سمعها مهم إنك وأنت قاعد، يجيبها منين يعني؟ واخد بالك ده؟ معايا مشايخ؟ يبقى عندنا السؤال هون، هل في لغة العرب ألفاظ ليس لها معنى يا أبا زياد؟ لا يوجد أبدا أبدا. ومن أجل هذا اتفقت كلمة العلماء على بطلان مذهب التفويض عند المفوضة، لأن مذهب التفويض بيفوض معنى اللفظ إلى الله، خطأ. فلما جه يقول إيه وجاء ربك والملك صفا صفا، قال لك إيه ونفوض معنى هذه الآية إلى الله، ده مبتدع ضال مفوض. وشيخ الإسلام يقول والتفويض شر من التعطيل والتحريف. اتفهمت يا رجالة كده؟ يبقى مع ظاهر اللفظ اللي هو الإيه بركز فيها تاني، المعنى المتبادر إلى الذهن. سألت على طول أخونا الشيخ بقول له أنا تعال غديك، قلت له ده وأنا جاي كلت عيش وطعمية، على طول يفهم العيش معروف والطعمية معروف. يبقى المجرد سمع اللفظ المعنى جه فين؟ في الذهن. ده اسمه يا اخوانا ايه؟ ظاهر اللفظ، ظاهر الايه؟ اللفظ. طيب ظاهر اللفظ بقى نتبعه امتى؟ متى نتبع ظاهر اللفظ؟ اذا تبين لنا، ركزوا، انه هو المراد شرعا. طب دي نعرف ازاي؟ معايا رجالة؟ القاعدة بتقول ايه هون؟ وظاهر اللفظ لا يتبع الا اذا تبين ان معناه ومقصده هو المراد شرعا. اعرفها ازاي؟ ده كلمة المراد شرعا اي ان الله اراده شرعا، والله سبحانه وتعالى يعني غيب، فانا اعرف ازاي ان ربنا سبحانه وتعالى اراد هذا اللفظ؟ العلماء وضعوا قاعدة طيبة جدا، قال لك ايه؟ لا اسمعها الاول واهملها لك، انا اروح بعد اسمعها الاول. العلماء قالوا ايه؟ اذا كان ظاهر اللفظ يترتب عليه لوازم فاسده فليس هو مراد شرعا. واضح كده يا مشايخ؟ اذا كان ايه؟ ظاهر اللفظ ها يترتب عليه، او ساعات بيقولوا ايه؟ يلزم منه، ما تزعجكش، يترتب عليه زي يلزم منه بالظبط، يلزم منه معايا ده هربتي، يلزم منه لوازم فاسدة، يبقى المعنى ده مش ايه؟ مش مراد شرعا. ابدأ بقى ادور ايه المعنى المراد شرعا من اللفظ ده. قال علشان كده تجد ان علماء الحديث بيقولوا ايه؟ والاصل اجراء الالفاظ على ظاهرها. ده القاعدة العامة عندنا. أحمد قال لي أنا وأنا جاي موت أسد، خلاص يعني موت يا أحمد إيه وموت إزاي؟ مسكته خنقته. ده أنت كده بقى بقصة الرجل الذي ده أقوى واحد، اسمعوها الكلام ده موجود في نوادر الخلفاء وهو كتاب مخطوط لم يطبع. واحد من الجماعة المساكين مسكين دخل على عمر بن الخطاب وقال له يا أمير المؤمنين أعطني ناقة جمل أنا مسكين. فسيدنا عمر قال له خش عندك هوت إبل الصدقة خد لك أي جمل يعجبك. الرجل دخل ينقي الجمل إزاي؟ بدأ يمسك يشد كل جمل من ديله، فبيشد جمل قطع ديله، أنت متخيلها؟ متخيلها الرجالة دي؟ ده الجمل لو انت ذبحته وسلخته وعلقته من دوله هيشيله، قطع. فسيدنا عمر بس قال له تعال، قال له نعم يا أمير المؤمنين، قال له عملت، قال له بس بشوف الجمل جامد يتحملني ولا لا، واخد بالك؟ فقال له هل رأيت أقوى منك؟ قال له ايه؟ قال له بقى احكي لي، يعني يقطع ذنب بعير وواحد أقوى منه كمان، يبقى عمل ايه ده بقى؟ قال له خرجت ذات يوم ومعي امرأة من أهلي لأذهب بها إلى زوجها، وبينما نحن في الصحراء إذا برجل معه إبل يرعاه، فعقلت بعيري لأستريح، ونزلت المرأة من على البعير، فلما رآها قفز عليها يفجر بها، فذهبت لأرفعه عنها، فوضع رأسي بين عضديه حتى فرغ منها. أنت متخيل؟ يقول فوقفت، طبعا بقى الأعرابي لقى الموت هوله، فبيقول فجلست وذهب هو إلى ظل شجرة ونام كأنه ما عملش حاجة، ونام وغطى غطيتا، غط يعني ايه مظبط كده. طيب يقول فلما تيقنت انه نام ذهبت اليه بسيفي، اي موته، فضربته فوقع سيفي على رجله فقطعه، فاستيقظ لا رجله ايه مقطوع، فامسك رجله وضربني بها فانحرفت فجاءت في رأس بعير فقتلتهم. واضح يا مشايخ؟ دول كانوا رجالة، واخد بالك انت معايا يا مشايخ؟ ها يبقى ظاهر اللفظ متى ها لا يتبع الا ايه، كم يبقى على المغرب يا مشايخ؟ ها طيب ظاهر اللفظ متى ها لا يتبع الا ايه، إلا إذا تبين أن معناه هو المراد ومقصوده هو المراد إيه شرعا. اكتب عندك، فإذا ترتب على ظاهر اللفظ أو لزم منه لوازم فاسدة فيعلم من ذلك أن ظاهره غير مراد شرعا. فيعلم من ذلك أن ظاهره غير مراد شرعا، وفي هذه الحالة لا بد أن يؤول. لا بد أن يؤول، واضح يا مشايخ؟ أول السطر. ومحل النزاع بين الظاهرية المذمومة، ومحل النزاع بين الظاهرية المذمومة وبين جمهور أهل الحديث، ومحل النزاع بين الظاهرية المذمومة وبين جمهور أهل الحديث وأخذهم بظاهر النصوص هو نقف عند هذا الحد، ونكمل إن شاء الله بقية هذه القاعدة في اللقاء القادم. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أرجو أن تنشغل الدقائق المتبقية بالأذكار الموظفة في اليوم والليلة حتى لا تفوتك.